يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ومع المحاضرة الثانية من محاضرات باب شرح باب الترغيب في مكارم الأخلاق من كتاب الجامع في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله. انتهينا من أول 6 أحاديث شرحناها وذكرنا فوائدها في المحاضرة الأولى من هذه السلسلة في الدورة العلمية من شرح باب الترغيب في مكارم الأخلاق من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. فهذه المحاضرة الثانية، وبقيت أيضا محاضرتان لتكملة شرح أحاديث هذا الباب، باب الترغيب في مكارم الأخلاق. فمع المحاضرة الثانية والحديث السابع من أحاديث هذا الباب، قال: عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. وهذا الحديث أيضا رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما وصل إلى الناس قولهم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس مما وصل إلى الناس وظفروا به قولهم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، كلام أصحاب النبوة الأولى أو كلام ذوي النبوة الأولى، والمراد بالنبوة الأولى النبوة السابقة قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي أنه أمر استقر في جميع الشرائع ولم ينسخ. لماذا؟ لأنه أمر قد علم صوابه وظهر فضله. ما هو؟ قولهم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، في رواية للبخاري: فافعل ما شئت. واختلف العلماء في معنى هذه الجملة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. 3 أقوال عند شراح هذا الحديث. قول الأول أنه أمر بمعنى تهديد، فاصنع ما شئت بمعنى تهديد والوعيد، والمعنى: إذا لم يكن عندك حياء فاعمل ما شئت فإن الله يجازيك عليه، فإن الله يجازيك عليه. وعلى هذا يكون الحديث تعظيما لأمر الحياء. القول الثاني أنه أمر، تصنع ما شئت، أنه أمر ومعناه الخبر، ومعناه أن من لم يستحي صنع ما شاء، لأن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء فعلى كل محظور. القول الثالث أنه أمر بمعنى الإباحة والإذن، أي أمر بفعل ما شاء على ظاهر لفظه، والمعنى انظر إلى ما تريد أن تفعله، إذا لم تستحي انظر إلى ما تريد أن تفعله، فإن كان مما لا يستحي منه فافعله أيها الإنسان. إن هذا الأمر الذي تريد أن تفعله إن كان مما لا يستحي منه فافعله، وإن كان مما يستحي منه فدعه. هذا قال به كثير من العلماء. هذه المعاني كلها يحتملها هذا الحديث. فهذا الحديث في فائدة مهمة، وهو دليل على فضل خلق الحياء، وأن خلق الحياء من مكارم الأخلاق المأثورة عن النبوات السابقة. ويقول الخطابي رحمه الله في أعلام الحديث، في كتابه أعلام الحديث في المجلد الثالث، يقول إن الحياء لم يزل ممدوحا على ألسن الأنبياء الأولين ومأمورا به، لم ينسخ فيما نسخ من الشرائع، فالأولون والآخرون فيه على منهاج واحد. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا مما يؤكد قيمة الحياء وعظيم أثره على سلوك الإنسان، وأن الحياء يعصم العبد عن القبيح من الأقوال والأفعال، ومن فقد الحياء وقع في الذنوب والمعاصي ومساوئ الأخلاق. فالحياء خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خلق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من هذه الأمة. لذلك يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. الحديث في الصحيحين. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام كان حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء من الله. وهذا هذا الحديث أيضا في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري 3404، وفي مسلم 339. ويقول فضيل بن عياض رحمه الله: خمس من علامات شقوة: القسوة في القلب، جمود العين، قلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. ذكره ابن القيم في كتاب مدارج السالكين في المجلد الثاني. وابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه الداء والدواء أثار المعاصي والذنوب على العبد في الدنيا والآخرة، وذكر ابن القيم أن من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب وهو أصل كل خير، وذهاب الحياء ذهاب الخير أجمعه. ثم قال رحمه الله: والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى أنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبيح ما يفعله، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبقى في صلاحه مطمع. انتهى كلامه رحمه الله كما في كتابه الداء والدواء. الحديث الذي بعده حديث الثامن من أحاديث هذا الباب، باب الترغيب في مكارم الأخلاق، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب القدر. قال: باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، المؤمن القوي في إيمانه وما يقتضيه هذا الإيمان، المؤمن القوي الذي كمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وكمل غيره بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ليس المراد هنا فقط قوة البدن، إلا إذا كان في قوة البدن ما يزيد في إيمانه وما يقتضيه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، خير اسم تفضيل، والغرض من هذه الجملة تحريك الهمة والحث والترغيب وفي اكتساب أنواع القوة من قوة البدن وقوة العلم وقوة الإيمان والعمل الصالح. هذه الخيرية، مؤمن القوي خير، هذه الخيرية باعتبار ما تقدم من تأثيره على غيره بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. قال وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، أحب إلى الله وفي كل خير، أي في كل من المؤمن القوي والمؤمن الضعيف خير، لأنهما مشتركان في أصل الإيمان ففيهما خير. ثم قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. الحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع بفعل الأسباب المشروعة التي تنفع العبد في الدنيا والآخرة. احرص على ما ينفعك أيها العبد مسلم، ابذل الجهد، استفرغ وسعك، افعل الأسباب المشروعة التي تنفعك في الدنيا وفي الآخرة. احرص على ما ينفعك من أمور الدنيا والدين، من العلم النافع والعمل الصالح، أسلك الأسباب الدنيوية اللائقة بالحال لطلب المعاش، واستعن بالله، أطلب الإعانة في جميع أمورك من الله تعالى لا من غيره، ولا تعجز، ولا تعجز، لا تفرط في طلب ما ينفعك في دينك ودنياك متكلا على القدر، فتنسب أو تنسب للتقصير وتلام على التفريط شرعا وعادة، بل اعتمد على الله مع اتخاذ الأسباب. وإن أصابك شيء غلبك شيء من المقدورات ولم يحصل لك المقصود بعد بذل الجهد والاستطاعة، لا تقل إني فعلت، لو أني فعلت كان كذا وكذا، لأن هذا القول لا يجدي عنك شيئا، لا يغير من المقادير، وهذا القول غفلة عن حقائق الأمور، وهو أن كل شيء بقدر مقدور. لا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، قدر الله هذا الشيء وقضى، فنفذ قضاؤه وقدره. والقدر هنا يطلق على التقدير الذي هو فعل الله تعالى، ويطلق على المقدور الذي وقع بتقدير الله، وهذا هو المراد هنا. ولكن قل قدر الله، وما شاء فعل، ما شاء الله فعله، لأن الله تعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. قل قدر الله وما شاء فعل، وقبلها لا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، وساوس الشيطان، أوهامه التي يلقيها على الإنسان من نقص إيمانه بالقدر واعتراضه عليه، وفتح أبواب الهم والحزن المضعف للقلب، هذا من عمل الشيطان وساوس. هذا شرح ألفاظ هذا الحديث، حديث فيه فوائد كثيرة، من هذه الفوائد إثبات صفة المحبة لله على ما يليق بجلاله، وأنها متعلقة بمحبوبات الله تعالى وبمن قام بها من عباده، وأن هذه المحبة تتفاضل، فمحبته للمؤمن القوي أعظم من محبته للمؤمن الضعيف. في أول الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، إذن إثبات صفة المحبة لله تعالى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى محبة حقيقية تليق به، لا تشبه ولا تماثل محبة المخلوقين،
لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فائدة أخرى من هذا الحديث أن الناس يتفاوتون في قوة الإيمان وضعفه، وهذا يؤيد عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، لأن قوة الإيمان زيادة وضعف الإيمان نقص. أيضا من فوائد هذا الحديث أن المؤمنين يتفاوتون في الخير ومحبة الله تعالى والقيام بدينه، وأن الله تعالى يحب بعض المؤمنين أكثر من بعض، وإن المؤمن وإن ضعف ففيه خير بإيمانه وطاعته. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن فاضل بين الأشخاص أو الأجناس أو الأعمال أن يذكر وجه التفضيل وجهة التفضيل. أيضا من فوائد هذا الحديث الحث على الحرص على الاجتهاد في طلب الأمور النافعة، احرص على ما ينفعك، حث ترغيب بالحرص على الاجتهاد في طلب الأمور النافعة من أمور الدين وأمور الدنيا. وكمال العبد في هذين الأمرين أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به، لأن العبد محتاج إلى الأمور الدنيوية كما هو محتاج إلى الأمور الدينية. فمتى حرص العبد على الأمور النافعة واجتهد فيها وسلك أسبابها وطرقها المشروعة واستعان بربه في حصولها وتكميلها كان في ذلك كماله وعنوان فلاحه. فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك. وفي هذا الحديث إشارة إنه لا ينبغي للعاقل أن يمضي جهده ويصرف وقته فيما لا نفع فيه. أيضا من فوائد الحديث وجوب الاستعانة بالله تعالى، استعن بالله، وجوب الاستعانة بالله تعالى على أمور الدين والدنيا. لماذا؟ لأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره، لا معين له على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. والاستعانة بالله تعالى تتضمن الخضوع لله تعالى والثقة به والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يصبر، أن يصبر ويثابر ويحذر العجز والبطالة وتعطيل الأسباب، فالعجز مذموم شرعا وعقلا، لذلك قال ولا تعجز. قال ابن القيم رحمه الله العجز ينافي حرصه على ما ينفعه وينافي استعانته بالله، فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز. هذا في كتابه شفاء العليل في المجلد الأول. أيضا من فوائد هذا الحديث إثبات القضاء والقدر، وأنه لا ينافي فعل الأسباب والسعي في طلب الخيرات، لأن ما قدر لا بد أن يكون، فيجب الإيمان بالقدر والتسليم. وأفعال الله تعالى إنما تصدر عن حكمة وعلم وفضل وعدل. أيضا من فوائد هذا الحديث النهي عن قول لو في الأمور المقدرة التي حصلت ومضت أو في شيء من أمور الدنيا. لماذا النهي عن قول لو في الأمور المقدرة التي حصلت ومضت؟ لأنها اعتراض على القدر، هذه لو فيها تسخط، ندم، ضيقة صدر، تجدد الأحزان على النفوس، هذا باب ينبغي إغلاقه إذ لا نفع فيه. ثم هو يخل بتوحيد العبد وقوة إيمانه، لأن الأمور كلها بقضاء الله وقدره، وما وقع منها فلا بد من وقوعه ولا يمكن رده، وهذا أمر يقع فيه كثير من الناس، فيعتقد أنه يمكنه دفع المقدور لو فعل ذلك، وذلك يضعف رضاه وتسليمه وتفويضه وتصديقه بالمقدور، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أما استعمال لو تندما على فوات الطاعة وتمنيا للخير أو في أمر المستقبل فهذا جائز، كأن يقول لو أن عندي مالا لتصدقت على فلان. ومثل هذا إذا استعملت في الخبر المحض، مثل لو حضرت الدرس لاستفدت. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو علم أن هذا الأمر سيكون من الصحابة رضي الله عنهم ما ساق الهدي، ولا حل معهم، أو أنه لو استقبل الإحرام بالحج ما ساق الهدي ولا أحرم بالعمرة. أيضا من فوائد الحديث أن تحذير من كيد الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان، والشيطان له تأثير على بني آدم بقدر الله عز وجل، يؤثر على ابن آدم بإدخال الوساوس وهكذا. حديثه الذي بعده الحديث التاسع من أحاديث هذا الباب، باب الترغيب في مكارم الأخلاق، من كتاب بلوغ المرام، قال عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. أخرجه مسلم وأبو داود. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي. الوحي في الشرع إعلام الله تعالى لنبي من أنبيائه بحكم شرعي ونحوه، وهذا الوحي قد يكون وحي إلهام أو برسالة. فالله عز وجل أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن تواضعوا، أن تواضعوا. فيقول صلى الله عليه وسلم: أن الله أمرني وإياكم بالتواضع. فالتواضع هو خفض الجناح وإلانة الجانب من غير خسة ولا مذلة، والتواضع هو ضد الكبر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، حتى لا يظلم أحد على أحد، حتى لا يستطيل ولا يتعدى أحد على أحد، ولا يفخر. أيضا الافتخار والمباهاة بالمكارم والمناقب من المال والولد والعلم والقوة والنسب وغير ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الافتخار المباهاة بالمكارم والمناقب من مال وولد وعلم وقوة ونسب. حديث فيه فوائد، من فوائد هذا الحديث حث على التواضع وأمر بالتواضع، أن تواضعوا. والتواضع خلق كريم من أخلاق المؤمنين، أوحاه الله تعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هذا دليل على أهمية هذا الخلق في حياة المؤمن، ودليل على عناية الإسلام بشأن هذا الخلق التواضع. تواضع أن يتذلل العبد ويستسلم عند أوامر الله تعالى فيمتثلها، وعند نواهيه فيجتنبها، ويتواضع فيما بينه وبين الناس. تواضع هو خفض الجناح ولين الجانب. والإمام القرطبي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم في المفهم، شرح صحيح مسلم في المجلد السادس 575، له كلام قيم في موضوع التواضع، فيقول: التواضع انكسار والتذلل، ونقيضه التكبر والترفع، والتواضع يقتضي متواضعا له. فإن كان المتواضع له هو الله تعالى، أو من أمر الله بالتواضع له كالرسول والإمام والحاكم والوالد والعالم، فهو التواضع الواجب المحمود الذي يرفع الله تعالى به صاحبه في الدنيا والآخرة. وأما التواضع لسائر الخلق فالأصل فيه أنه محمود ومندوب إليه ومرغب فيه إذا قصد به وجه الله. ومن كان كذلك رفع الله تعالى قدره في القلوب، طيب ذكره في الأفواه، رفع درجته في الآخرة. أما التواضع لأهل الدنيا ولأهل الظلم فذلك هو الذل الذي لا عز معه، والخسة التي لا رفعة معها، بل يترتب عليها ذل الآخرة، وكل صفقة خاسرة، نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. ومن استعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجده سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم، وإذا اتصف العبد بالتواضع خضع للحق وانقاد له وقبله ممن قاله كائنا من كان. ومن تواضع فإنه لن يتكبر على أحد، لأن المتواضع لا يرى لنفسه مزية على غيره بحيث يتكبر عليه أو يعتدي عليه. والتواضع يرفع المرء قدرا ويزيده نبلا. التواضع عنوان سعادة العبد ورفعته ومحبة الناس إليه وثنائهم عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. الحديث يأتي في هذا الباب قريبا، حديث فيه فوائد أيضا أخرى. من فوائد هذا الحديث النهي عن الافتخار والمباهاة بالمكارم والمناقب على سبيل الفخر والعلو على الناس، هذا مذموم لأنه ضد التواضع. وتفاخر منشأ الكبر، الخلق من أصل واحد، النظر إلى العرض الزائل ليس من شأن العاقل. يقول ابن تيمية رحمه الله: نهى الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن نوعي الاستطالة على الخلق، وهي الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى، فلا يحل لا هذا ولا هذا. ده كلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الأول 405. ليس من الفخر التحدث بنعمة الله، لأن المتحدث بالنعمة قاصد الثناء على المنعم والإخبار عن صفات موليها هذه النعمة ومحض جوده وكرمه، فهو بذلك مثن على الله تعالى بإظهار النعمة، شاكر له، ناشر لجميع ما أولاه. فليس من الفخر التحدث بنعمة الله، فهو أمر مطلوب. وأما الفخر بالنعم فهو أن يستطيل بها على الناس ويريهم أنه أعز منهم وأكبر، فيركب أعناقهم ويستعبد قلوبهم ويستميلهم إليه بالتعظيم والخدمة، فينشأ من ذلك البغي والتكبر. الحديث الذي بعده حديث العاشر من أحاديث هذا الباب، باب الترغيب في مكارم الأخلاق. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرجه الترمذي وحسنه، ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه، نحو هذا الحديث. والحديث بمجموع طرقه حديث ثابت مقبول، ولذلك شرحه العلماء في كتبهم. وفي هذا الحديث الفوائد أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. دل هذا الحديث على فضل من أنكر الغيبة ودافع عن عرض أخيه المسلم في مجلس اغتيب فيه، وأن الله تعالى يرد النار عن وجهه يوم القيامة كما رد عن عرض أخيه. هذا من مهمات الآداب وحقوق الإسلام التي يجب على حاضر مجلس الغيبة أن يتحلى بها، ذلك لأن المغتاب ظالم لأخيه آكل لحمه، والواجب هو ردع الظالم ونصرة المظلوم. وهذا الأدب الكريم ورد في حديث صحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية. فمن الأحاديث الصحيحة الثابتة هذان الحديثان، حديث أبي الدرداء وحديث أسماء، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال الحافظ ابن حجر: فيه إشارة إلى ترك الغيبة، لأن من أظهر مساوئ أخيه لم يستره، كما في فتح الباري في المجلد الخامس. كذلك من ترك غيره يذكر مساوئ أخيه ولم ينكر ذلك لم يستره، ومن أنكر فقد ستر. كذلك في حديث كعب بن مالك في الصحيحين في قصة تخلفي عن غزوة تبوك وتوبة الله علي، أنه قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفيه. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمت عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين. قال شارح الحديث ابن علان رحمه الله: قوله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مقرا لإنكار معاذ على من فعل الغيبة أو تلبس بها، تشريعا لمثله بالرد على المغتاب. ابن علان في شرح دليل فالحين، شرح رياض الصالحين في المجلد الرابع. وقال أيضا في موضع آخر: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم على رده عن كعب رضا به وتحريضا على سلوك ذلك. قال الحافظ النووي رحمه الله: أعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها، فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس. فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق أو كان من أهل الفضل والصلاح كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر. انتهى كلام الحافظ النووي رحمه الله كما في كتابه الأذكار صفحة 544. الحديث الثاني عشر من أحاديث هذا الباب، باب الترغيب في مكارم الأخلاق، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، قال ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة، باب استحباب العفو والتواضع. قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. أخلاقا، فضل العفو والتواضع. ففي هذا الحديث فوائد: أولا قوله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، الصدقة معروفة تشمل الزكاة الواجبة وصدقة التطوع، والمعنى أن الصدقة إذا أخرجت من المال فإنها لا تنقصه بل إنها تزيده، إما كمية بأن يفتح الله للعبد أبوابا من الرزق، وإما كيفية بأن ينزل الله تبارك وتعالى البركة التي تزيد على مقدار ما أخرج منه صدقة، فيجبر النقص الصوري بالبركة الخفية. كلام مهم عند علمائنا. معنى ما نقصت صدقة من مال يعني معناها أن الصدقة إذا أخرجت من المال فإنها لا تنقصه بل إنها تزيده، إما كمية أو كيفية، إما كمية بأن يفتح الله عز وجل للعبد أبوابه من الرزق بسبب هذه الصدقة، وإما كيفية بأن ينزل الله تعالى البركة التي تزيد على مقدار ما أخرج منه صدقة، فيجبر النقص الصوري بالبركة الخفية. وفي ذلك يقول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، كما في سورة سبأ. إذن ما نقصت صدقة من مال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. العفو تركك إنسانا استوجب عقوبة فعفوت عنه،
هذا هو تعريف العفو عند أهل اللغة، كما قال الخليل رحمه الله في معجم مقاييس اللغة أيضا: العفو تركك إنسانا استوجب عقوبة فعفوت عنه، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. والعز حالة تمنع الإنسان من أن يغلب، عزيز لا يغلب. والمعنى ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا أن من عرف بالعفو وترك المؤاخذة ساد وعظم في القلوب، زاد عزة وكرامة ورفعة في الدنيا والآخرة. من عرف بالعفو وترك المؤاخذة ساد وعظم في القلوب وزاد عزة وكرامة ورفعة في الدنيا والآخرة. هذا معنى وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، زاده عزا وكرامة ورفعة في الدنيا والآخرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه، في الصحيح إلا رفعه الله في بعض النسخ. وهذا الحديث له معنيان عند أهل العلم: التواضع لله تعالى بالعبادة والخضوع والانقياد لأمره، والتواضع لعباد الله من أجل الله، وكلاهما سبب الرفعة في الدنيا، بأن يرفع الله المتواضع ويجعل له منزلة عالية عند الناس، ويرفعه في الآخرة فيثيبه على تواضعه بالجنة. إذا ما تواضع أحد لله إلا رفعه، تواضع لله تعالى بالعبادة والخضوع والانقياد لأمره، وتواضع لعباد الله من أجل الله، وهذان سببان لرفعة العبد في الدنيا والآخرة. الحديث فيه فوائد: دل الحديث على فضل الصدقة وأنها لا تنقص ولا تنقص المال كما يتوهم الإنسان أو يعد به الشيطان، كما قال عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضات الله. فاعلم أيها المؤمن أنه ما نقصت صدقة من مال، فالله عز وجل يزيد المال بركة وخيرا بالصدقة. على المؤمن أن يحرص على الصدقة وعلى البذل والإحسان بقدر ما يستطيع، فإن الله عز وجل يبارك له ويعوضه خيرا. من فوائد هذا الحديث أيضا دل على فضل العفو عن المسيء والحث عليه: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، فالله عز وجل وعد العافين عن الناس بالعز، والعفو من كمال الإيمان وحسن الإسلام، وهو من مظاهر حسن الخلق وسعة الصدر. عدم الميل إلى الانتقام في العفو سلامة القلب، نقاء هذا القلب من الغش والغل وإرادة الشر. من عفا حصل له من حلاوة العفو ما تزيد لذته ومنفعته عاجلا أو آجلا، تزيد على المنفعة الحاصلة بالانتقام أضعافا مضاعفة. العفو دليل على سلامة التفكير، لأن من الناس من لا يعفو عمن أساء إليه لظنه أنه يلحقه بذلك ذل أمام من اعتدى عليه، وأنه إذا انتقم صار عزيزا مهابا. لا ريب أن هذا الفهم غير صحيح، وهو من خداع النفس الأمارة بالسوء، فإنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه. فإذا عفا أعزه الله تعالى، ثم إن العفو يثمر ثواب الله تعالى كما يثمر ثناء الناس على العافي ومحبتهم له ونظرهم إليه بعين الإجلال والإكبار، فيزداد عزا فوق العز الذي كان يتوقعه لو أنه انتصف من ظالمه. ثم الإنسان إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابل أضاع عليه زمانه، تفرق عليه قلبه، فاته من المصالح ما لا يمكن استدراكه. فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام.
وفي ذلك يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كما في كتابه فتح الرحيم الملك العلام صفحة 118، يقول: من أعظم أنواع الإحسان العفو عن المخطئين المسيئين، والإغضاء عن زلاتهم، والعفو عن هفواتهم، فإنه إذا عفى عمن ظلمه وأساء إليه زال أثر ذلك عن قلبه، وعلم أنه اكتسب عن ذلك من ربه أفضل جزاء وأعظم ثواب. وأيضا: فمن عفى عن عباد الله عفى الله عنه، ومن سامح عنهم سامحه الله. انتهى كلام ابن سعدي رحمه الله. أيضا في هذا الحديث دليل على فضل التواضع كما مر معنا، وأنه سبب لرفعة المتواضع. وذلك يقول ابن حبان رحمه الله: الواجب على العاقل لزوم التواضع ومجانبة التكبر، ولو لم يكن في التواضع خصلة تحمله، إلا أن المرء كلما كثر تواضعه ازداد بذلك رفعة، لكان الواجب عليه ألا يتزيى بغيره. ويقول ذلك كما في كتابه روضة العقلاء لابن حبان، يقول: لا يمتنع من التواضع أحد، والتواضع يكسب السلامة ويورث الألفة ويرفع الحقد ويذهب الصد، وثمرة التواضع المحبة، كما أن ثمرة القناعة الراحة، وإن تواضع الشريف يزيد في شرفه، كما أن تكبر الوضيع يزيد في ضيعته. وكيف لا يتواضع من خلق من نطفة مذرة وآخره يعود جيفة قذرة، وهو بينهما يحمل العذرة. انتهى كلامه رحمه الله ابن حبان في روضة العقلاء صفحة 59 وما بعدها. هذه حديث شرحناها في هذه المحاضرة الثانية من محاضرات 4 في شرح باب الترغيب في مكارم الأخلاق من كتاب الجامع، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله. نكتفي بما أشرنا إليه، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على التخلق بأخلاق الإسلام، وأن يجعلنا من العاملين بمكارم الأخلاق. نسأل عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل لنا ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، ونسأله حسن الخاتمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.